أنصارهم وأعوانهم في الدنيا، ومن المستشهدين بين أيديهم والمحشورين في زمرتهم، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حيّ على الصلاة.
ربي بحق المختار وبعترته الأطهار ارحمنا واقبلنا وانصرنا سددنا ربي لا تخذلنا ارحمنا واقبلنا وانصرنا سددنا ربي لا تخذلنا أنت رجاء وبعترته الأطهار ربي بحق المختار وبعترته الأطهار ارحمنا واقبلنا وانصرنا سددنا ربي لا تخذلنا ارحمنا واقبلنا وانصرنا سددنا ربي لا تخذلنا أنت رجائي فيك دعائي أنت رجائي فيك دعائي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام على مستمعي برنامج نهج الحياة ورحمة الله وبركاته. نحن معكم لنحط رحلنا عند آيات أخرى من سورة صاد المباركة، وآيات هذه الحلقة هي 39 إلى 43 منها، بداية مع تلاوة الآيتين 39 و40 من هذه السورة المباركة.
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
جرى الحديث في الحلقات الماضية حول النبي سليمان عليه السلام لتصل حكايته عليه السلام في القرآن إلى نهايتها، فتشير الآيات إلى نعمة أخرى أنعمها الله سبحانه وتعالى على نبيه سليمان عليه السلام، وهي إعطاؤه الصلاحيات الواسعة والكاملة في توزيع العطايا والنعم على من يريد ومنعها عمن يريد حسب ما تقتضيه المصلحة. صلاحيات واسعة لن تكون مورد حساب أو مؤاخذة، وذلك لصفة العدالة التي كان يتمتع بها سليمان في مجال استخدام تلك الصلاحيات، أو أن العطاء الإلهي لسليمان كان عظيما بحيث أنه مهما منح منه فإنه يبقى عظيما وكثيرا. وأما النعمة الأخيرة التي من الله سبحانه وتعالى بها على سليمان عليه السلام هي المراتب المعنوية اللائقة التي شملته، كما ورد في الآية المباركة: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وهي تعتبر ردا على أولئك الذين يدنسون قدسية أنبياء الله العظام بادعاءات باطلة وواهية يستقونها من كتاب التوراة الحالي المحرف. الآية المباركة تشيد بمرتبته عند الباري عز وجل وبحسن العاقبة والمنزلة الرفيعة عند الله. نتعلم من الآيتين إن ما يمتلكه الحاكم في حكومة الإسلام لم يكن سوى عطاء إلهي يجب أن يكون في خدمة الناس. لا تعارض بين امتلاك القدرة والثروة مع سياقات العبودية والتقرب إلى الله تعالى، كما لا تتعارض الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية والمادية مع اكتساب الكمالات والمدارج الروحية. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآيات 41 حتى 43 من سورة صاد المباركة، والتي تذكر جانبا من حياة النبي أيوب عليه السلام.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
آيات بحثنا هذا تشير إلى أيوب عليه السلام الذي كان أنموذجا حيا للصبر والاستقامة، وذلك لتعطي درسا لمسلمي ذلك اليوم ويومنا الحاضر وغدا، درسا في مقاومة مشاكل الحياة وصعابها. هذه الآيات تبين أولا علو مقام أيوب عند الباري عز وجل، وذلك من خلال كلمة عبدنا، وثانيا فإنها تشير بصورة خفية إلى الابتلاءات الشديدة وإلى الألم والعذاب الذي مس أيوب عليه السلام. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن بلية أيوب التي ابتلي بها في الدنيا لأي علة كانت، فأجاب عليه السلام بقوله: لنعمة أنعم الله عز وجل عليه بها في الدنيا وأدى شكرها. وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرش، فلما صعد ورأى شكر نعمة أيوب عليه السلام حسده إبليس فقال: يا رب، إن أيوب لم يؤدي إليك شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا، ولو حرمته دنياه ما أدى إليك شكر نعمة أبدا، فسلطني على دنياه حتى تعلم أنه لم يؤدي إليك شكر نعمة أبدا. فقال له الباري عز وجل: قد سلطتك على ماله وولده. قال: فانحدر إبليس فلم يبق له مالا ولا ولدا إلا أعطبه، أي أهلكه. فازداد أيوب لله شكرا وحمدا، قال: فسلطني على زرعه يا رب. قال: قد فعلت. فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق. فازداد أيوب لله شكرا وحمدا، فقال: يا رب سلطني على غنمه. فسلطه على غنمه فأهلكها. فازداد أيوب لله شكرا وحمدا، فقال: يا رب سلطني على بدنه. فسلطه على بدنه ما خلى عقله وعينيه، فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه حتى قدمه، فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره. فذات مرة زارته مجموعة من رهبان بني إسرائيل وقالوا له: ما نرى ابتلاءك بهذا الابتلاء الذي لم يبتل به أحد إلا من أمر كنت تستره. فقال أيوب عليه السلام: وعزتي ربي، لم أرتكب أي ذنب، وما أكلت طعاما إلا ويتيم أو ضعيف يأكل معي. في النهاية خرج أيوب عليه السلام سالما من بودقة الامتحان الإلهي، وقد بدأ نزول الرحمة الإلهية عليه، إذ صدر إليه الأمر: أركض برجلك هذا، أي دك الأرض برجلك، يخرج لك مغتسل بارد وشراب. من تعاليم الآيات هي: أولا، العاقل لا يغتر بنفسه، بل يرى أنه من الممكن أن يفقد جميع ما حصل عليه لغروره، أن لا نيأس من رحمة الله تعالى حتى في أحلك الظروف. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزياد. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزياد.
كلنا وسعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة، إن أطعنا الله كنا في نعيم وزياد.
وصارت الدنيا مرادة، إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة، سوف يلقى في سعير، سوف يلقى في سعير. يرتجي دوما بعادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. كلنا يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة. ورضا الرحمن دوما ورضا الرحمن دوما فيه عز وزيادة.
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة. إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
العناية بالفم للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالعافية والسلامة مستمعين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينبه معظم أطباء الأسنان إلى أن معظم أمراض اللثة والأسنان تنجم عن قلة أو سوء الاهتمام والعناية بصحة الفم والأسنان، ولكن يمكن تجنب كل المشاكل الناجمة من خلال اتباع بعض الأمور الصحية المنظمة والتي سنذكرها لما بعد قليل. وأهلا بكم مستمعينا. من الأمور التي تحافظ على سلامة الفم والأسنان، أولا الاهتمام بتنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام وبطريقة صحيحة من خلال استخدام فرشاة مناسبة. ثانيا عدم الاكتفاء بالفرشاة وحدها، بل استخدام خيط الأسنان الخاص بالتنظيف ما بين الأسنان للتخلص من فضلات الطعام. ثالثا استخدام غسول الفم للقضاء على البكتيريا المنتشرة في زوايا الفم وسقف الحلق واللسان. رابعا إجراء فحص دوري عند الطبيب كل 6 أشهر كحد أقصى. أما الأخطاء التي تسيء إلى الفم والأسنان سنذكرها لما بعد الفاصل، كونوا معنا مستمعينا. وأهلا بكم. يرتكب معظم الأشخاص العديد من الأخطاء أثناء القيام بعملية تنظيف الأسنان، مما قد يلحق أضرارا كبيرة فيها ويجعلها عرضة للتسوس والمشاكل الأخرى بدلا من الحفاظ عليها نظيفة وصحية. ولكي لا تتحول عملية تنظيف الأسنان من أمر صحي ومفيد إلى خطر يهدد صحة الفم، دعونا مستمعينا نتعرف على أهم الأخطاء التي نقع فيها وتلحق الضرر بأسناننا لكي نتجنبها إن شاء الله. ومن تلك النقاط أولا تنظيف الأسنان على عجل. يوصي الخبراء بتنظيف الأسنان لمدة تتراوح من 2 إلى 3 دقائق. ثانيا عدم الانتباه والتركيز، ويؤدي هذا الأمر في الغالب إلى نسيان مناطق معينة دون تنظيف، خصوصا المنطقة المحاذية لخط اللثة والتي تعد مكانا مثاليا لتجمع البكتيريا والرواسب، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالتهابات اللثة. ثالثا أسلوب التنظيف الخاطئ، يوصي الخبراء بمسك الفرشاة بزاوية تقدر ب45 درجة من الأسنان، وأن تتم عملية التنظيف على شكل دوائر صغيرة مع التركيز على كل مجموعة من الأسنان على حدة، ثم الانتقال إلى مجموعة أخرى، كما ينبغي أن تكون حركة الفرشاة من الأعلى إلى الأسفل. رابعاً، التنظيف بعنف. تزداد فرص تعرض مينا الأسنان للكسر في حال القيام باستخدام الفرشاة بعنف وقوة مفرطة، وتتسبب هذه العادة مستمعين إلى جانب طريقة التنظيف الجانبية بحدوث شقوق بالقرب من خط اللثة، الأمر الذي يضر بها، كما يمكن أن يصل الضرر إلى عاجز السن. خامساً، استخدام الفرشاة الخطأ. يجب التأكد من شراء فرشاة مناسبة للحد من الأضرار التي قد تلحقها الفرشاة غير المناسبة بالأسنان واللثة، كما ينبغي استبدال الفرشاة كل 3 أشهر. وهناك نقاط أخرى لكن الوقت لا يتسع لذكرها. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، متمنين لكم كل سلامة.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث نتوقف قليلا عند محطة مهمة من محطات تزكية النفس وتربيتها على الفضيلة، وهي حضور القلب والخشوع والارتباط الحقيقي بالله تعالى عند أداء التكاليف. فإن القلب إذا شغل عن الله لا يستطيع أن يشعر بقيمة وأهمية القرب من الله، ولا يتمكن أن يعي أهداف ومقاصد التكاليف الشرعية. حول موضوع هذه الحلقة سيحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. للأعمال العبادية صورة خارجية، وهي مجموعة الأفعال من الحركات والسكنات والألفاظ وغيرها، ولها جانب آخر وهو الجانب القلبي الذي يدفع الإنسان للقيام بمثل هذه الأعمال، ولا قيمة للفعل الخارجي إذا لم يكن صادرا عن قصد ووعي، كما أنه ينطوي على بعد ثالث هو الهدف والحكمة من كل عمل عبادي. والآية الشريفة التي ذكرناها مستمعين الكرام وعدت المؤمنين بالفوز والفلاح، ثم وصفتهم بمجموعة من الأوصاف. أول هذه الأوصاف أنهم خاضعون متذللون في صلاتهم. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي ويعبث بلحيته، فقال: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فحضور القلب يكون بإفراغه أثناء الصلاة من كل ما له علاقة بالدنيا والإقبال على الله تعالى، لأن العبد أثناء الصلاة يقف بين يدي الله تعالى، فينبغي له أن يعطي هذا الموقف حقه من الانصراف الكامل للخالق وقطع كل علاقة أخرى بما سواه. يقول الشاعر مصورا أفضل حالة من العلاقة التي يتمناها ويسعى إليها بينه وبين خالقه: فيا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. يشترط في العمل العبادي عزيزي المستمع أن يكون صادرا عن النية، ويعرف الفقهاء النية بأنها قصد العمل قربة إلى الله تعالى، بمعنى أن المكلف عندما يؤدي عملا عباديا كالصلاة مثلا، فلا بد أن يكون الدافع الذي دفعه لأداء هذا العمل هو الامتثال لأمر إلهي متوجه له من الباري تعالى، فهو بتنفيذه لهذا العمل يتقرب إلى الله. ولا يمكن أن تتم حقيقة العمل العبادي بدون النية، ففي الصلاة تعتبر النية ركنا، ومعنى الركن هنا أن الصلاة تبطل بتركه عمدا أو سهوا، سواء ترك المصلي النية متعمدا أو ساهيا فصلاته باطلة. لو صلى بدون نية بدون قصد فالصلاة باطلة حتى وإن استوفت كل الشروط الأخرى. وهناك مسائل مهمة في النية نذكر منها: أولا، أن النية أمر قلبي وليس لفظيا، فإن استحضار القصد في القلب هو المطلوب، أما التلفظ أو عدم التلفظ فلا يلتفت إليه. والأمر الثاني، لا يشترط كذلك قصد الوجوب أو الاستحباب في النية. والأمر الثالث، أنه عند القصد إلى العمل العبادي لا يشترط إخطار صورة العمل بشكل تفصيلي.
لبيك ربي قلبي لبيك، قلبي لبيك، لبيك ربي قلبي لك، البيت لك لبيت لك، البيت لك لبيت لك لبيك. إن الحمد.
يروى أن أحد العلماء المعروفين بالفضل والتقوى والزهد سافر إلى إحدى المدن وتوجه نحو مسجدها الكبير، وكان في المسجد عالم جليل آخر هو الشيخ البهائي. كان وصول الضيف قبيل صلاة الظهر، وبعد جلسة مع الشيخ البهائي وحديث متشعب حان وقت صلاة الظهر، فطلب الشيخ البهائي من ضيفه أن يتقدم لإمامة الجماعة وألح عليه في ذلك، فقام شيخنا الضيف وتوجه نحو محراب الصلاة، وانتظمت وراءه الصفوف مستعدة للصلاة بإمامته، وفجأة شاهدوا الشيخ يخرج على عجل وهو يودعهم دون أن يعرف السبب، فتبعه أحد المؤمنين وسأله: لماذا تركت إمامتنا بعد استعدادنا للصلاة؟ قال: لقد شعرت في نفسي وأنا في محراب الصلاة أنني ذو مقام عال ومكانة سامية، بحيث إن الشيخ البهائي يقدمني لأصلي مكانه، فعرفت أن نيتي اختلطت بغير التوجه لله، وعندها فأنا لا أصلح أن أكون إماما.
لبيك ربي قلبي لم، لبيك قلبي لم تلم، لبيك ربي قلبي لم، البيت لك لبيت لك، البيت لك لبيت لك لبيك.
مستمعين الكرام، إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، فهو يتجنح مرة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال، فينبغي لنا أن نقيده في ساعة العبادة ليتجه نحو البارئ الكريم، فتقع عبادتنا عن قصد وهدف، لئلا تكون صورا مكررة فارغة من أي محتوى روحي أو تربوي. هكذا مستمعين الأفاضل، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال بعضهم: شكوت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ابنا لي، فقال: لا تضربه واهجره ولا تطل. هناك بعض الوسائل وبعض الأشياء التي ينبغي أن يراعيها الآباء في تأديب الأبناء، ومن جملة هذه الوسائل وهذه الأسباب قضية الهجر. في هذا الحديث المروي قال بعضهم: شكوت إلى أبي الحسن موسى، موسى الكاظم عليه السلام، ابن لي، فقال: لا تضربه واهجره ولا تطل. هناك اختلاف بين الأبناء، وهذا الاختلاف ينبغي أن يشخصه الآباء من ناحية قربهم من أبنائهم ومعرفتهم بأبنائهم. بعض الأبناء إذا تهجره يتأثر أكثر مما تضربه، والهجران ينبغي أن لا يزيد على 3 أيام، ممكن أن يكون أقل، ممكن ساعة، ساعتين، 3، لكن أكثر من 3 أيام هناك نهي في الروايات، حتى بين الأخ وأخيه، الصديق وصديقه، هناك نهي. فإذا على الآباء أن يلتفتوا إلى ما يصلح آباء أبنائهم من ناحية التأديب. بعض الأولاد يصلحهم الهجران، تقطع كلامه، لا تكلمه، لا تتحدث معه، يتأثر أكثر. وبعضهم يتأدب بالإحسان إليه، يعني إذا تضربه يعاند أكثر ويعصي الأوامر أكثر ويتمرد أكثر. فعلى الآباء أن يتوجهوا إلى ما يصلح أبناءهم من ناحية التأديب والتربية. لكن النقطة المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها الآباء هو: عند الغضب لا يصلح الأدب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا أدب مع غضب. في حالة الغضب ما يكون أدب هنا. وربما نستفيد هذه الأمور التي ذكرتها من خلال بعض الروايات والأخبار. استصلاح الأخيار بإكرامهم والأشرار بتأديبهم، هناك بعض النفوس بالإكرام تستصلح العتاب. بعض الأحيان عند الأبناء قد يؤثر، لكن الإكثار من العتاب قد يكون له مردود سلبي. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكثرن العتاب فإنه يورث الضغينة ويدعو إلى البغضاء. من هنا نلاحظ أن الإمام الكاظم عليه السلام شخص لهذا الرجل الذي شكى ولده، فقال الإمام: لا تضربه. يعني الإمام شخص أن ابنك وولدك فلان لا يصلح معه الضرب، وإنما يصلح معه الهجران، واهجره ولا تطل. وبالشكل العام هناك مجموعة من الروايات التي تعطينا انطباع كيف نؤدب الأبناء وكذلك الأصدقاء من خلال تغير النفوس. مثلا من جملة الإكرام للأبناء الوفاء لهم ببعض الأشياء التي مثلا وعدهم عليها الآباء. الوالد يقول لولده: بني، إذا نجحت في الامتحان أشتري لك الحاجة الفلانية. على الآباء ينبغي أن يفوا للأبناء في هذه الأمور. ومن هنا قال الإمام الكاظم: إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم. إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان، باعتبار هذا الصبي ضعيف، الابن ضعيف، وينبغي للوالد أن يرحم الضعيف. ومن جملة الإكرام المساواة بين الأبناء. في الروايات عندنا هناك تأديب للمساواة، وهذا نوع من الإكرام. نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل قبل أحد ولديه ولم يقبل الآخر، فغضب النبي صلى الله عليه وآله فقال: فهل لا واسيت بينهما؟ لأنها هذه الأمور تورث نوع من الحسد عند الأبناء. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لمالك الأشتر: لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيد لأهل الإحسان في الإحسان وتدريب لأهل الإساءة، فلزم كلا منهم ما ألزم نفسه أدبا منك. لكن في آن واحد، في مجلس واحد، أنت تقبل أحد أولادك ولا تقبل الآخر، هذا نوع في الحقيقة فيه شيء من الزرع الحسد والبغضاء، وإثارة بعض الحالات عند بعض الأبناء على إخوانهم، وهذا غير مقبول. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. بعض الأبناء عندهم نوع من الحياء والعقل، فإذا كان عنده نوع من الحياء والعقل فهذا يتعظ بالأدب، ربما إذا تضربه راح يكون إلى مردود سلبي. فينبغي للوالد وكذلك للوالدة أن تراعي أي صفة هي أنجح بالنسبة لولدها فلان. بعض الأحيان العتاب يكون من نوع الإحسان،